رحمه الله ورضي الله عز وجل عنه. أما عن النفس الذي يعني قال فيه الشيخ محمد برأيه فهو كما قال على الجد لغويا فهو كما أثبت هنا، والنبذ هنا بمعنى العيب، يعني نبذه نبذا أي عابه، نبذه بكذا لقبه بكذا، فهو كما قال على اللغة الصحيحة. هذا أولا. ثانيا بالنسبة يعني أقول لخلف غلاء يعني هكذا رأيت من مشايخي هنا ومن شيخنا شيخ الملاذ رحمه الله ومن غيره ممن التقيت بهم بمكة يقرؤون من الكتاب، يقرأ من الكتاب وفي مثل هذه المجالس يعني، فلكل مجلس له صورته، فعند القراءة من كتاب ترى لا تخلو القراءة من فائدة، صحيح؟ ضبط كتاب وده كفاه، هذا واحد. اثنين، مسألة كلمة لغوية مشكلة بتجد بيانها. ثالثا، تعقيب. الرجل مثلا تكلم بفحو آية ترشد إلى الآية، تكلم بفحو حديث ترشد إلى الحديث، معايا؟ قد يكون في تعليق أو تعقيب على المصنف موافقة أو مخالفة. فمسألة إنه مثلا نقول إنه يعني نعجل في هذا، لا نتعجل يعني، فمسألة الدراسة المنهجية هذه هي محتاجة شيء من الصبر، ولا نقول مثلا القراءة ولم نقرأ إطلاقا. يعني كم من صفحات في تعليقات الشيخ المزري رحمه الله على فتح الباري تمر صفحات كثيرة ولا يتكلم، ويأتي يتكلم في مجلس واحد قد يجلي بسطر واحد، تجد الكل يعقب الايه بهذا السطر. فالمسألة يعني ليست يعني كما يتصور بعض اخواننا. الشيخ صفحة نبدي رحمه الله في مجالسه ايضا كذلك، شيخ شواد فائقة في طب متامين مش اراث، لكن الشيخ زكريا حفظه الله. فهذه اشياء في غاية الان، اولا المجلس وهم القوم لا يشقى، ثانيا كما قلت ضبط الكتاب، قراءة الكتاب ومرت المسائل عليه بإضافة كلمة أضيفت، حوار مثلا أضيف، معلومة مثلا من الواقع أو لها ارتباط بشيء معين، أنت معايا؟ كل ده هذه فوائد يا إخواني المسألة، لأنه هذا الذي قيل قديما يوم أن بدأت في بلبيس لما التقيت بمشيخنا رحمه الله رحمة واسعة، كان ومنهم الآن يعني في سني أو يدم أو يعني، وكان يحضرون مجالس المشايخ. أنا مثلا أجلس إما أدون معه الكتاب أو معلومة خارجية أدونها عندي حتى الآن أفتخر بها في مكتبتي بالتاريخ واليوم حتى هذه اللحظة. فمثلا أقول لأحدهم يوما، وكان يعني أقول عن الشيخ يجلس وأنا عن الشيخ بولي ده بيقرأ من الكتاب، طبعا علمت أنه ده حال معذرة في السياق الجهل الذين لم يتربع عند المشايخ ولم يعرفوا قدر المكان الذي يجلس فيه. المسألة مش مسألة ما بيقرأ من الكتاب، لا، مسألة انه قد يمر المجلس كله وتقول كلمة. اذا نظرت في تراجم السلفيين الاخيار يضرب مسافات لاجل ان يحصل على معلومة او على مسألة من المسائل، صحيح؟ يكفي ان هو يوفر عليك قراءة الكتاب، اجبر قراءة الكتاب ووفر عليك قراءة الكتاب، تمام؟ قد تغيب عنك مسألة، قد يكون الى اخره، عجل من العجل اللي هي برضو تصوبه او توافقه او تخطيه فيه الى اخره. طبعا لها فوائد سواء كان ما ذكرته او غير ما ذكرته، فالاخوة لا يتعجلون. فكما انتهينا والحمد لله من كتب، والحمد لله اوشكنا ودخلنا قطعا شوطا كبيرا والمحتاج موضوع صبر، صحيح؟ فاسال الله عز وجل ان يهدينا واياكم من الحق والرشاد. قال: واما نبذهم لاهل السنة بانها مجسمة لاثبات صفات الله تعالى كما جاءت في القرآن وبالسنة المطهرة، وأما نبذهم أهل السنة بأنه مجسمة لإثبات صفات الله تعالى كما جاءت في القرآن وفي السنة المطهرة، وهذه منقبة في حق أهل السنة رحمه الله رحمة واسعة. فهو نبذ أبان عن جهلهم بحقيقة عقيدة السلف. الأول عيب من هؤلاء هو نبذ أبان عن جهلهم بحقيقة عقيدة السلف، وأبان عن قصورهم في الفهم السليم لنصوص الوحيين، فإن لفظ التكسيم عند السلف هو من الألفاظ التي يجب التحرز منها عند إطلاقها، من الألفاظ التي يجب التحرز منها عند إطلاقها على الله تعالى، ولا بد ان نسال من اطلق عن مراده بالجسم، فان اراد باطلاق الجسم على الله تعالى معناه في لغه العرب من انه يوصف بصفات يرى بالابصار ويتكلم ويسمع ويبصر ويرضى ويغضب، وانه مستو اي مستو على عرش، وانه تصح الاشاره اليه ويصح ان يسال عنه باين، وان له وجها ويدين. فاطلاق الجسم بهذا المعنى صواب من سلام هذا الكلام. فاطلاق الجسم ايه؟ لكن على قاعده ليس كمثله شيء، نثبت ما اثبته الله لنفسه وما اثبته الرسول لربه، وننفي ما نفاه الله عن نفسه وكذا النبي صلى الله عليه وسلم، ونسكت عما سكت عنه الله ورسوله. هذا انتهى القضيه. فليس معنى التجسيم التشبيه او التمثيل، هذا خطا. لا، قال مع ان القيل مخطئ في اطلاق هذه العبارات التي احدثها. شوف بقى الكلام، شوف هذا الكلام، هذا الكلام غير معروف عند السلف رحمهم الله رحمه واسعه. الالفاظ يتداولونها على الجاده من غير نكير في اشياء بصور مرضيه عندهم رحمهم الله، ولا مخطئ لهم فيها. لكن هذه الالفاظ التي اخذت حيزا من المبالغه والتشاعر بالعقل المجرد، قال مع ان القيل مخطئ في اطلاق هذه العبارات التي احدثها علماء الكلام. شفتم الكلام؟ هذه العبارات التي احدثها علماء الكلام، يعني اللوثة كلها هدف من طريق هؤلاء. وليكتف بالالفاظ الشرعية مثل ليس كمثله شيء. الله سميع، كيف سميع؟ ليس كمثله شيء. الله بصير، كيف بصير؟ ليس كمثله شيء. الله ها؟ إذا الله يقدر، الله كذا، الله كذا، أي صفة ثبتت عن الله وثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا ليس كمثله شيء هو السماء والبصر، وله المثل الأعلى، وقل هو الله أحد، وغير ذلك من الأشياء التي ينبغي على كل مسلم دارس لأصول أهل السنة أن يتحرر في إطلاق هذه الألفاظ. وإن أراد بإطلاقه نفي الجسم عن الله، وإن أراد بإطلاقه نفي الجسم عن الله تعالى أنه ليس جسما مثل سائر الأجسام التي تتكون من أجسام متفرقة، فهو صواب. طبعا كل هذا يدل حول المثلية والتصور لماهية الايه؟ لماهية التجسيم، كيف يكون؟ هذا يدل حول هذه، ويريد أن يوصل المعلومة إلى القارئ بهذه الكيفية. فإن الله تعالى ليس كمثله شيء، ومع تصويره فإنه مخطئ في إطلاق هذه العبارة التي أحدثها علماء الكلام، فإنه لم يعد عن السلف أن أطلقوا لفظ الجسم على الله لا نفيا ولا إثباتا. فإن كان ولا بد من إطلاقها، شوف بقى الكلام، وهنا تنبيه من أئمة رحمهم الله، أئمة السلف الذين جرى هذه الألفاظ على ألسنتهم، فكذا جرت على ألسنة الأئمة المحاورين لأهل البدع والضلال في عصرهم، تجد هذه الألفاظ تجدها في ثنايا كلامهم. تمام؟ معنى هذه الكلمة، هل يكون هو اعتبرها على فعل أهل الكلام؟ أم هو قال بها لمجاراة أهل الكلام على النقيض من أهل الكلام؟ هي جرت هنا، هنا الكلام جرت على لسانه مجاراة للمبتدع ليكشف له الزيف، لا ليقر له بهذا الايه؟ بهذا اللفظ. هذا ما نراه كثيرا في كتب سلفنا رحمهم الله الذين هم عملك اهل السنه والجماعه. هذا يعني شيء مهم اردت ان ابين لاخواني حتى لا تختلف طول ما تكلم بقى زي ما تكلم بقى ابن خلدون، تكلم بقى فلان من اهل التحقيق. لا، الاصل فيه انه تبع لسلف رحمهم الله رحمه واسعه، وانما جرت انهم نجحوا في مستنقع من اهل البدع والضلال، فجرت هذه الالفاظ على السنتهم على سبيل المحاورة أو على سبيل الإخبار، لا على سبيل الإقرار بالمعنى المراد عند أهل البدع. نعم. فهنا قال في هذه الألفاظ لم تعد عن السلف الصالح أن أطلق لفظ الجسم على الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. فإن كان ولا بد من إطلاقها فلتكن بالألفاظ الشرعية التي تدل على تنزيه الله تعالى على الإطلاق مثل ليس كمثله شيء، وكل والله مهد وله المثل الأعلى وغير ذلك من الألفاظ العامة المشتملة التي من الألفاظ العامة المشتملة على التنزيه الصحيح كما تقدم. وأما إن أريد بهذا الإطلاق نفي الجسمية عن الله تعالى بمعنى نفي صفات ثابتة بالكتاب والسنة، يعني هو يحاوله من كل إيه؟ من كل اتجاه. وأما إن أريد بهذا الإطلاق نفي الجسمية عن الله تعالى بمعنى نفي صفات ثابتة بالكتاب والسنة كالاستواء والنزول والوجه والسمع والبصر إلى آخر صفاته عز وجل، هو ما يهدف إليه علماء الكلام. شفتوا الكلام؟ وهو ما يهدف إليه علماء الكلام. هذا الناظر والمتعلق في كلام أهل الكلام، هم يدندنون حول هذه الأشياء ليتوصلوا إلى هذه الحقيقة عندهم. وهذا باطل كما قال، فهذا النفي باطل بهذا المعنى، لأن إثبات هذه الصفات لا يلزم منه وقوع التشبيه الذي حضره هؤلاء المبطلون بزعمهم، فإن تصور إثبات الصفات أنه يقتضي التشبيه هو نفس التشبيه المذموم، فإن النافي للصفات لم ينفه إلا بعد أن أصبح مشبها فيها، فوقع في الخطأ الذي جره إلى خطأ أكبر منه هو إثبات ذات خيالية عن الصفات. شفتوا بقى الكلام ازاي؟ خلاص هم حطوا نفسهم في موضع مذموم مدحور، يعني طب ليش هذا الكلام؟ خلاص المسألة قضية والخاب عندك ثابتة ولا كلام. خلاص الرحمن والعرش استوى، كيف استوى؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلاص إذا الخوض بالعقل الباطن في هذا التوهان وهذه الخيالات لابد أن ينتج عنه رد لما هو ثابت، وهذا الذي نشأ فيه فرق الضلال. قال فوقع في الخطأ الذي جره إلى خطأ أكبر منه هو إثبات ذات خيالية عن الصفات، وهو أمر لا يمكن وقوعه إلا في تخيلات الذهن وهي تخيلات فاسدة، وأما في خارج الذهن فلا يمكن وجودها. وإذا يقول لك عقلا عقلا عقلا، هذه الكلمة مزعجة لما تسمعها من سلفي ينتمي إلى منهج السلف الصالح واسمعها منهم تجدها مزعجة، يعني أنا ما أسمعها من حتى لو من المشاهير حتى ولو من الفضلاء المعاصرين بتزعجني هذه الكلمة، ما أحب أسمعها منهم. إن عقلا يجوز عقلا ما في معنى عقلا، كلمة هذه يعني بصراحة بتجعلني أنا شخص آخر من الموقف، يعني مثل هذه الأشياء لا أقول لا دائما لا تجري كلمة عقلا على لساني، لا أنا أقول شرعا ثم أنا بعدك منزل العقل السليم على الشرع. مثلا واحد يقول امرأة عاش معها زوجها عدة أشهر هنا ثم سافر وقعد سنة اثنين ثلاثة فراجع عليها زوجته حامل، فيقول لك عقلا يجوز إلى عقلا. من ده بقى كده خيالات موجودة بقى في بعض الكتب السالفة وإيش الكلام ده، بعض الخصوم بدل الأشياء وفلان مش عارف عباس منه كام سنة والله عباس منه كام سنة. طبعا ما يعني ما يصير هذا الكلام، يعني اقضي في المسألة قضاء محكما بأمر فيه شيء من التوقيت وهذه الأشياء خاصة في المصحفات والمستجدات الكونية، لكن مرش عقلا يجوز وضع الفتوى أو القضاء على الإيه؟ على العقل. يعني هذا كلام كبير وفيه بحوث علمية شائكة، علمية أقول علمية شائكة لا ينبغي أن تهمل بين أهل العلم الشرعي. هذا من النقاط المهمة. هتقول لي ابن كثير، ما أنا عارف ابن كثير ومش عارف أنا فأخذ التفاصيل في البداية والنهاية، تجد فيه أشياء كثير تفسير الثعلبي اقرأ بقى الصبح فيه مثل هذه الأشياء موجودة، لكن أنا أقصد الآن قضية أقول عقلا عقلا عقلا، يعني أقصد هذا الكلمة يعني حتى واحد قال كيف يكون العقل؟ لو كان العقل تطور هذا العقل قال أفوه بالجزمة، يعني مش عاوز أدخل في القضية وصار كيف يكون عقلا؟ يعني شفت بقى الكلام دخل المسألة ازاي؟ اثبتش لي علميا، اثبتش لي بالتاريخ الموجود به، وبدا يتكلم علي بالاحتجاج من ايام ازاي انتم عندكم في البتون كل شيء صح او غلط بالاسانيد، اثبتش لي بالاسانيد. وقف الكلام وانتهى الحوار وصارت المشكله متحلت، لانه لو دخل فيها باسلوب علمي وشرعي مضبوط هيبقى الامر حل. لكن هو انا ما قصدت ادخل في هذه المساله، لكن اردت كلمه ايه؟ عقلا. يعني كان يقولوا لي اخواني من كنت اصول الدين عن عن المشاهير كالنسي وغيره دايما يفترض اشياء وهمية من نابع خيال اصول الفقه عند المتكلمة مثلا عقلا لو حدث عقلا تمشي ولا ما تمشيش. طبعا لو واحد من اخواننا قال له ما تمشيش هيبقى مش معد فطبعا اما ان يسكت واما من العقيل اللي معاه يقول له يمشي هو ده المطلوب. فطبعا هذه اشياء خطيره وما اتت اللوثات الا من طريق العقلانية. وبهذا يقول شيخ الاسلام رحمه الله فمن قال انه جسم واراد انه مركب من الاجزاء فهذا قول باطل. وكذلك ان اراد ان يماثل غيره من المخلوقات فقد علم بالشرع والعقل ان الله ليس كمثله شيء ان الله ليس كمثله شيء في شيء من صفاته. فمن اثبت لله مثلا في شيء من صفاته فهو مبطل. ومن قال انه جسم بهذا المعنى فهو مبطل. ومن قال انه ليس بجسم بمعنى انه لا يرى في الاخره ولا يتكلم بالقران وغيره من الكلام ولا يكون به العلم والقدره وغيرهما من الصفات ولا ترفع الايدي اليه في الدعاء ولا عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم اليه ولا صار اليه بالكلم الطيب ولا تعرج الملكه والروح اليه فهذا قول باطل. وكذلك كل من نفى ما اثبته الله ورسوله وقال ان هذا تكسيم فنفيه باطل وتسميه ذلك تكسيما تلبيس منه. فله ان اراد ان هذا في اللغه يسمى جسما فقد ابطل. وان اراد ان هذا يقتضي ان يكون جسما مركبا من الجواهر الفرده او من الماده والصوره او ان هذا يقتضي ان يكون جسما والاجسام متماثله قيل له اكثر العقلاء يخالفونك بتماثل الاجسام المخلوقه. يرد بالايه؟ بالعقل. هو صحيح اي نعم. قيل له اكثر العقلاء يخالفونك بتماثل الاجسام المخلوقه. انسان وانسان ومع ذلك تجد فيه ايه؟ وتقول ده بيسمع وده بيتكلم ودي ها الكلام تجد فيه اختلاف في الكلام ده لهجه شرقويه لهجه سعوديه لهجه مش عارف صحيح ولا لا مختلف تماما. تمام. الـ 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 ايضا طريقه الظهر صحيح طريقه الهيئه من الهيئه صفه من الصفات تمتد بها قوم دون قوم الاخر الى اخره الاجسام يعني هذا طويل وطول يختلف هذا قصير كسر يختلف صحيح هذا كمين والثمن يختلف هذه الصفه ومع ان المسمى ايه؟ واحد. قيل له اكثر العقلاء يخالفونك بتماثل الاجسام المخلوق وفي انها وفي انها مركبه فلا يقولون ان الهواء مثل الماء ولا أن الحيوان مثل الحديد ولا أن الحيوان مثل الحديد والجبال فكيف يوافقونك على أن الرب تعالى يكون مماثلا لخلقه إذا أثبت له ما أثبت له الكتاب والسنة. والله تعالى قد نفى المماثلات في بعض المخلوقات وكلاهما جسم كقوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. مع أن كلاهما بشر فكيف يجوز أن يقال إذا كان لرب السماوات علم وقدرة أن يكون مماثلا لخلقه والله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ومن قال إن السلف مجسمة فقد افترى عليهم لأنهم من أبعد الناس ومن أشدهم تحذيرا من إطلاق العبارات التي فيها حق وصواب وانحراف وبطلان ومنها إطلاق الجسمية على الله تعالى. فإن السلف يمنعون منعا قاطعا من إطلاقها على الله تبارك وتعالى ولكن بحال إطلاقها يقيدونها بما سبق أن عرفته اللي هو إبانون الكيف الاستواء معلوم والكيف خلاص يقيدونها بما سبق أن عرفته فكيف يصح وصفهم بعد هذا بأنهم مجسمة؟ وهل يصح أن يوصف النافي للشيء بأنه مثبت له؟ وبهذا يدل على ما أشار إليه صفحة 125 في مقطع كلامي، قال نبدو من هذا أبان عن جهلهم بحقيقة السلف وعلم السلف وعقيدة السلف رحمهم الله رحمة واسعة. إذا دل هذا على التجميل والكذب على أهل السنة رحمهم الله رحمة واسعة. قال وأما نبذهم لهم بأنهم غثاء وغثراء، فهو بمعنى أن أهل السنة هم كالغثاء الذي يحمله السيل عند انحداره، وكما ورد في الحديث ولكنكم غثاء كغثاء السيل، حديث عداه إلى أبي ذر بن حبيب ثوبان، وسبق تحقيق وتقريب في صفحة 53 من هذا المصدر، وهو حديث حسن كما سبق بيانه. والغثراء بمعنى سفلة الناس وأرذال وأراذلهم، والغثراء بمعنى سفلة الناس وأراذلهم. والمعنى بهذا النبذ الباطل أن أهل السنة هم سفلة الناس الذين هم كزبد السيل، أي لا خير فيهم ولا نفع. وهذه مغالطة ظاهرة وظلم واضح، ويستطيع أي شخص أن يتبين صحة هذا حينما يتصور أن الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلوا على الهدى الذي تركهم عليه المصطفى إلى أن نبتت الدعوات الهدامة والأراضي الضالة بسبب ترجمة، شوف الكلام، وهذه مغالطة ظاهرة وظلم واضح، ويستطيع أي شخص أن يتبين صحة هذا حينما يتصور أن الناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ظلوا على الهدى الذي تركهم عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وضبطت بمعنى برضو بالهدي، الهدى الذي تركهم عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى أن نبتت الدعوات الهدامة والآراء الضالة بسبب ترجمة كتب اليونان. شو بقى الثلاثة فيه منين؟ هذه والراجل اللي انت ذكرته في المعرض ايش اسمه، العصيمي ولا اسمه ايه، اللي ترجم مش عارف كتاب في النصرانية وبعدين في الاخر تنصر ومدعى النصرانية، عبد الله بن الطريق. كان في كتاب الشيخ سليمان القراشي كان يعني اتكلم عليه هذا الكتاب على هذا الرجل، وكان شوف بقى نشأ فين، في بلاد السعودية، وبعدين ترجم كتاب فهكذا، والاخر قلبي المقال اللي انه تنصر ومات في مصر على النصرانية، شو الكلام. ولذلك دائما يعني سمعتم مشيخنا رحمه الله وحفظه الله منهم يحذر ممن ليس له المكانة في كتاب ان يطلع في كتاب يخشى منه سواء كان كتب اهل البدع او اهل الضلال، ده بلاش، او حتى ان تدخل في موقع من مواقعهم، خليك بعيد، تمام. اما ان كنت يعني قويا وعندك المؤهلات والمصوغات للدفاع والمحاوره الاخيره فلك ان تدخل مستعينا بربك جل وعلا. يعني حتى لو مثلا هناك من اهل السنه رحمهم الله وتجده مثلا فظا في كلامه او شديدا في ردودي وكده، يعني حذر منه برضه الائمة رحمه الله رحمة واسعة، ان تقرأ له في بداية حياتك العلمية حتى لا تتقلد هذا الاسلوب الفظ في الردود وتعلم القسوة في الكلام على وطول اللسان على الاكابر رحمه الله رحمة واسعة. يعني نعم؟
لكن الاشياء العامه وكان من اهم علماء المسلمين انه ينسب معذره والنصارى، فظل الى ان الكتاب سماه الدامغ للقران الكريم.
ما شوف مش اللي كان تزوج بالمره قال ان انا حوله تقريبا يعني مبتدعه، فاوقعته في حبال الايه؟ في حبال البدعه، يعني هو تزوج قال ان انا ابر بها من الابتداع الى السنيه، فجرب بها هي الى نعم. وده حال كثير من برضه من المعاصرين الذين لا يتزوجون بالكتابيات. ولذلك لو ذكرت الامام مالك رحمه الله تعالى انه يقرا الزواج بالايه؟ بالكتابيات. شوف الكلام فين يعني. وهو لا هنا بهذا له بعد نظر رحمه الله رحمه واسعه، ان دائما المراه تؤثر على غالبا تؤثر على الرجل، وفي هذه الحاله تحول من الاسلام الى النصر. فنيجي طبعا الشباب الخير هذا شباب حورس وشباب فطبعا ما تفرقش معاه بقى. لا ها
رئيس امريكا وهكذا دلوقتي
ماله؟
رئيس امريكا افضل مسلم متزوج من اسرائيليه وخدت الولد في اسرائيل اللي هو رئيس امريكا.
احسنت. صور كثيره. اذا هذا دين له مقصد صحيح؟ فمن تثقل في هذا الثقل في هذا المقصد فانا مرحبا. يقول لك واحد خير او ملوش اي علاقه بدين ولا اي شيء، وبعدين يقول لك الزواج يمكن اخليها تنسي يمكن. طبعا ده كلام باطل لا يستقيم هذا الكلام. نعم. على كل حال المقصود هنا عند هذه الوقفه قال بسبب ترجمه كتب اليونان واستعلاء الاهواء، وهذا سبب طبعا غايه سبق التنبيه له مرات. فاي الفريقين يستحق هذا اللقب؟ الذين بقوا على الحق ولا يزالون عليه هو الاصل في المسلمين، أم الذين انحرفوا وأخذوا بآراء اليونان وفلاسفتهم؟ قال وقد دخل الصحابي عائد بن عمرو المزني، محتاج ننظر في سن وفاة عائد هذا. عائد مش عائد هذا طبعا يا اخواني معذرة، هذا يعني يبدو من واضح الكتاب طبعا لم يعتنى به من ناحية اللغوية من نمط الضبط حتى الإملائي، وبعدين في سقطات وفي تحريفات واضحة. عائد بن عمرو المزني، وطبعا هذا تحت أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، والحديث عند مسلم في كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل. اي نعم. ثم كنا من طريق جرير بن حازم عن الحسن ان عائدا، الحسن هو الحسن البصري، ان عائدا ابن عمرو. اي نعم. وطبعا الاشكال هنا انه ابن المديني قال لا اراه، لا ارى الحسن، لا اراه، سمع من عائد. هذه كلمة ابن المديني رحمه الله فقط. اما الامام مسلم كما ترى خرجها في صحيحه واعتمدها، وتبعه ابو عوانة كذلك وشرط الصحة في كتابه، وكذا ابن حبان رحمه الله. وذكرت بخلاف طبعا اخرج ابن العاصي في احد المثاني، ولان طبعا عائد هنا من المقلين في الروايه، وعند الطبراني وعند غيره، فهو يحتاج الى مدينه تحرير، لان هذا من الاحاديث التي تجرى عليها شيخ الالباني هذا كغيرها من الاحاديث مسلم وحكم عليها بالضعف كما ترى. واؤكد كثيرا ان الامام مسلم رحمه الله امام من ائمه العلم، وليس بلازم ان تكون كل المصادر بين ايدينا والواقع خير دليل. والشيخ نفسه رحمه الله كما الاحاديث حكم عليها بما بين يديه من مصادر، ثم استدرك عليه بمراجع اخرى حولت من الصحيح للضعيف ومضاعف للصحيح بسبب المصادر التي نتجت ولم تكن في عصر الشيخ رحمه الله رحمه واسعه. فالتجرع على كتب الاكابر كامام البخاري وامام مسلم باعلاله بمثل هذه العله ان حسن البصري يرسل ويدلس، لكن يجب التوقف عندما توقف عمن سبق الشيخ كالإمام الذهبي رحمه الله، لن يتجرأ ان يعل حديثا في مسلم انه قد يرتاب في مثل هذه الريبه، يقول الله هذه ريبه ولكني لولا في مسلم لقلت ما قلت. تمام. هذا ادب مع الاكابر رحمه الله رحمه واسعه. وكم من غائص في بحر الرب كهذا ثم بان له الندم بعد ذلك، ولكن لا يشفع الندم عندما يصدر مثل هذه الكتب وهذه الاصدارات بين طالب متمكن يعرف الحق ويعرف اهله، وبين طالب غث تجد ان هو مرة بيبدا يحتاج ويشاور او ان هو ما اتبع هواه بعد ذلك وخاض مع الخواطين فتجرع على اهل العلم الفضلاء فطار هو الاخر يميل صحيح مسلم وغيره فهذا لا ينبغي ابدا باي حال من الاحوال. على كل حال الصحابي عائد بن عمرو المزني وايضا الحديث على فكره عند احمد ايضا عند احمد ولو احمد خرجه في مسنده واحمد امام في العلل هذا ايضا مهمه فابن المدينه حتى قال هذه الكلمه لا اراه لا اراه سمع كما كثير من الحال يعني يقول لك يعني غالب ظني لم يقرا او لا اعلمه مثلا سمع منه فطبعا مثل هذه الالفاظ تحرر في المقابل من اهل العلم بالعلل. عايز ابن عمرو المزني على دخل على عبيد الله بن زياد هو يعني يقال فيه ابن ابيه عبيد الله بن زياد هذا طبعا اللي اكتب عندك الحاشيه كده سريعا كده كان اميرا على العراق كان اميرا على العراق ولي البصر سنه 55 هجريه في خلافه معاويه وله 22 سنه يعني كان ايه 22 سنة يعني شوف لسه كان جميل الصورة لحد كده احنا حلوين كان جميل الصورة قبيحة السريرة سفيها سفك الدماء سفكا شديدا وكفاه. يعني حببت ان اقرا شيء في ترجمتي والله كان في وقت متاخر بالامس فوقفت عند شيء يعني اركاني بالليل بعد الساعه 2 ففي نهايه ترجمتي كده قال وجدوه عند موته مات حيه تخرج في مخه في دماغه تنخر فيه وتبيت وقتا ثم تخرج ثم ترجع مره اخرى تبيت فيه وقتا يعني مثلا فتره من هم يراقبونها تنخر فيه ثم تخرج يقولوا انها ثلاث مرات فالله اكبر. طبعا في بقى اشياء اخرى في سيرتي تقراها في سير عالم البلاء وفي كتاب الجوزر ام ملوك ذكر كلاما لا بد ان يكون حال هؤلاء الظلمه الذين تعدوا على الفضلاء ولكن كيف كان يتعامل يعني في كلام يعني مثل هذا الكلام الذي صدر هنا الان شوف ايش يقول في حق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتحاور معهم في قال اي بني اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان شر الرعاء الحطمه ان شر الرعاء الحطمه وطبعا الحطمه ده العنيف يعني لو انا عندك الايه شر الرعاء الحطمه العنيف في رعيته العنيف في رعيته لا يرفق بها في سوقها ومرعاها بل يحطمها بذلك. الله اكبر. في حديث وهو الحديث في الاماره ايضا وكتاب الاماره صحيح مسلم ده مهم قوي كتاب جميل وبسيط ممكن بعد كده الواحد لو قراناه في مجلس جميل قوي في حديث معقل بن يسار ده الشيخ مسلم ما من عبد هذا يعني قرينه هنا ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت هو غش لرعيته. كلمه غش دي بحطها تاني في الف خط ظلم خيانه عدم خدمه الحقوق والواجبات سويه والعداله الى اخره يموت يوم يموت وغش رعيته الا حرم الله عليه يعني اعوذ بالله من الشيطان. لكن حب الدنيا وحب المال وحب المناصب سيطر على هؤلاء وما تدري نفس بأي أرض تموت. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. فقال له اجلس. شو بقى الكلام الجميل هذا استعارة أسلوب بلاغي. فقال له اجلس فإنما أنت من مخالف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام طبعا طبعا هو مقصود كلمة الايه النخالة هذه النخالة طبعا هذه دي ايه ما بقي من الشلء يعني انت مثلا بتنخل اللي بينزل الشيء الايه واللي بيبقى بس ليه الشيء اللي هشوف من نخالة اصحاب شوف الكلمة طب انا ممكن اكون من يعني كلمة لكن انا من اصحاب الرسول وهل اصحاب الرسول ذو النخالة والنخالة بمعنى الحثالة شوف الكلام شوف قلة الادب مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ها فانما انت من نخالة اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعني لست من فضلائهم ولا من علمائهم بل انت من سقطتهم ها من سقطهم فنقول كان الله يحفظه الاخ خالد ربنا يبارك فيه يعني جاء بهذا الحديث وجاء بكلام ايضا يعني نقل كلاما عن هذا الحديث ونقل كلام الشيخ ناصر طبعا كالعاده في مزاد الحديث وبعدين نقل كلاما عن من نوفي الكلام حول هذا الحديث فجزا الله خيرا وبارك الله فيه. فقال عائد رضي الله عنه وهل كانت لهم نخالة؟ شو بقى الكلام؟ إنما النخالة كانت بعدهم وفي غيرهم يعني الأصحاب هم الأصحاب فاكتب هذه الكلمة عندك في الحاشية فوق هذه في المكان الفارغ هذه قوله وهل كانت لهم نخالة هذا الكلام بنص كلام الإمام النووي رحمه الله في المنهاج 12215 رحمه الله وعن سلفنا الصالح قال هذا من جدل الكلام هذا من جدل الكلام وفصيحه كلام الجزل يعني وفصيحه وصدقه الذي ينقاد له كل مسلم الذي ينقاد له كل مسلم فإن الصحابة رضي الله عنهم كلهم هم صفوة الناس كلهم هم صفوة الناس وسادات الأمة وأفضل ممن بعدهم وكلهم عدول وكلهم عدول قدوة لا مخالة فيهم وإنما جاء التخليط ممن بعدهم وفي من بعدهم كانت المخالة رحمه الله. وأما قول المصنف في نبذه الأخير لأهل السنة رحمه الله قال وقد نبذوهم أيضا بتسميتهم أي بتسمية المبتدعة لأهل السنة والجماعة زوامل وأسفار قال تشبيها لهم بالجمال التي يحمل عليها وأصحاب أقاصيص وحكايات وأخبار وكل هذه الأوصاف هم منها براء يعني الكلمة بمعناها يعني سبحان الله تجد في بلسان حال بعض الجماعات التي تتبنى الدفاع عن الدين وأن هي أهل السنة مش كلام ده يسخرون مثل هذه المجالس ومدارسة مثل هذه الموضوعات أو الاهتمام ببعض المسائل الأصولية عن سلف رحمه الله رحمة واسعة ويجلسون في المساجد يتعلمون الكتب الصفراء ويعني ينتظرون أن تصب عليهم السماء نصرا وأن تصب عليهم السماء إشي كذا وكذا طبعا اللسان وإن اختلف السياق من الشبه موجود والتلازم قائم صحيح؟ وهذا لا شك يدل على خبث هؤلاء ولذا لا يسعدون ولا يكرمون وتجدهم دائما مطاردون في كل مكان تمام؟ نعم قال وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل يا سلام وفي الرد عليهم يقول أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني رحمه الله قال في الحقيقة ما ثلم. طبعا الثلم هنا ثلم ثلما يعني أحدث به شقا وكسرا. ثلم ثلم ثلما بمعنى أحدث به شقا وكسرا. وسلم ثلما أيضا سلم ثلما أي صارت فيه سلمة. قال في الحقيقة ما تلموا إلا دينهم ولا سعوا إلا في هلاك أنفسهم ومن الأساكفة. كما طبعا ذكر عن المصاب نبقى أن الخرازون الذين يسمعون الخفاف ومن الأساكفة رجل الجزمج يعني إسكافة ومن الأساكفة وصرب الحليب أو الحل أو الحليب بمعنى كما سبق الزكاة وصناعة البدز ومن الحدادين وتقليد العصر والنظر بالجواهر أما يكفيهم صدع الحديد ونفق في الكيل وشواظ. شواظ طبعا هنا اللعب الذي لا دخان له وشواظ الذيل والوجه وغيرة في الحدقة وما لأهل الكلام ونقد حملة الأخبار. يعني أنتم يعني أنتم المفروض الحسالة وأنتم هم دخالة ما لكم شأن أصلا بنقلة الأخبار وحفظ الأخبار ها؟ نعم رحمه الله. وهذا النقد يذكر القارئ بالمقالة المشهورة بين عامة الناس رحم الله امرأ عرف قدره فوقف عنده. يعني كل واحد له ايه له مكانة لكن هم ما بيعرفون هذا الكلام طبعا هم يجعلون ندية هنا. نعم فاهم عندك ما انا بقول اخواني يعني برضو يحاول يقرأوا كده ربما تقف على معلومة اضافية برضو يعني شيء يعني اخواني يعني نظرة كده بسيطة على بعض حتى الاشياء الظاهرة ربما تدلي المعلومة نستفيد منها ربما يكون في شيء. طيب بارك فيش اضافات بارك الله فيك. طيب جزاك الله خير. ويصدق كلام السمعاني رحمه الله في اقتحام هؤلاء لما لا يحسنونه ما قرروه في عقيدهم. طبعا كون بما هنا المعنى نعم لما لا يحسنونه ما قرروه في عقائدهم من المتناقضات والجهل الشنيع من حيث ظنوا انهم وصلوا الى العلم الغزير. غرور يعني استحواذ الشيطان صحيح؟ استحواذ عليهم الشيطان انساهم الحقيقه انساهم الحقيقه من انت؟ من حيث ظنوا انهم وصلوا الى العلم الغزير فكانوا مثل التي نقضت رجلها بعد إحكامه في كل مرة. يعني أنا يشير إلى قول عز وجل ولا تكونوا كالتي نقضت رجلها من بعد قوة أنكاثا. ها؟ نعم في النحل شوف طبعا طبعا يعني لا هذه كلمة جميلة يعني شوف صحيح هذه كلمة جميلة طبعا نتمنى بقى هذه الكلمة تكون أيضا لما نسمع خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طبعا شو كلام رسول هذه كلمة جميلة صحيح. نعم إيه جزاك الله خيرا. لا ده نفس الله شوف قد إيه يعني ممنوع إنك تتدخل بشيء في كلام الله. شفت الكلمة شوف الحمية غباء السنة لابد ان كل ايضا رجال ينتحون عنه ويدافعون عنه الله عز وجل ان يجعلنا واياكم منه. من الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اشاره الى وخر الكافر. وقد قال عنهم من تبين له خطر ما هم عليه من العقائد الفاسده يا ليتني اموت على دين امي او نحو من الكلام الذي يتحصر فيه على ما فات من سنين عمره التي قضاها في الاشتغال بعلم الكلام وفلسفة اليونان. رسول الله أعزك إلى المدخل ما ها؟ المدخل ذكرت فيه جملة من المتكلمين الذين ندموا على مثل هذه على مثل هذا الشيء الذي خاضوا فيه وليس بشيء. الفصل الخامس هذا غنى المصنف بالكلام يعني أهل السنة والجماعة قال ما هي عقيدة السلف. ثانيا وما منهج في مسائل الاعتقاد والاستدلال لها. ثالثا وما معنى كلمة عقيدة؟ قال العقيدة هي ما يعتقده الشخص في قرارة نفسه ويعقد العزم عليه ويراه صحيحا، سواء أكان صحيحا في حقيقة الأمر أم باطلا. ومن هنا كان الافتراق، اعتقاد شيء مخالف لما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عز وجل عنهم، ها يبدو إيه؟ شق عصا الحقيقة، اعتقد على شيء باطل لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يكن عليه الأصحاب رضي الله عز وجل عنهم جميعا. ومن هنا فإن عقيدة السلف التي يعتقدونها في قرارة أنفسهم وقد عقدوا العزم على العمل بها هي جملة ما أخذوه عن كتاب الله. شوفوا الكلام، هي جملة ما أخذوه عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، السنة القولية والفعلية والإقرارية. سبق الكلام مرات من حديث جابر، من حديث أبو هريرة، وحديث أبي ذر، وحديث ابن عمر، ما يدل على هذا الكلام، وهو الاعتقاد الصحيح والواقع الحق الذي لا يزيغ عنه إلا هذا، بخلاف عقيد غيرهم الذين خلقوا بعلم الكلام ورأي الفلاسفة فجاءت نتاجا مشوها، خصوصا فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وبعضهم لم يقف عند هذا الحد بل تعدى هذا الخطر إلى أخطاء أخرى تتعلق بالنبوات وبالسمعيات بسبب تعصرهم بالأفكار المنحرفة. فإذا بعقائدهم تقوم على خليط من الآراء والأفكار المنحرفة، شفت الكلام؟ فإذا بعقائدهم تقوم على خليط من الآراء والأفكار المنحرفة بأدلة متنوعة، إما من القرآن الكريم الذي حرفوا معانيه وأولوها لتوافق أهواهم، أو من السنة النبوية التي لا يميزون في قبولها بين الصحيح والضعيف والمكذوب وغيره، سواء كان بسند أم بغير سند، ولا يهمهم من الراوي إلا أن يكون على وفق معتقدهم، أو من المكاشفات التي يزعمون أن الله يخاطبهم بها. طبعا هذا الكلام إذا نظرت المدخل تجدوا هنا يعني نتاج المدخل، الحمد لله، صحيح؟ نعم. إلا أن يكون على وفق معتقدهم أو من المكاشفات التي يزعمون أن الله يخاطبهم بها، أو من الأحلام المنامية، أو من التقائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما كما يدعون كذبا وزورا، أو من العلم اللدن الذي يقذفه الله في قلوبهم كما يدعون، هذا كذب، أو من الخرافات والأساطير التي لا تصلح إلا في ثمر العجائز. يا سلام، ها ده خارج كده من إيه؟ من الغشاء البروتيني في البطن. حسن بيشي البروتيني في الحسن، ربنا يعافيك، بتبقى مصبت وحش. أو من الخرافات والأساطير التي لا تصلح إلا في ثمر العجائز بالليل، لأن تلك كلها في ميزان السلف أمور مرفوضة في ميزان إيه؟ السلف. من السلف؟ نرجع بقى الكلام بقى، أهل الحديث، أهل الأثر، فرقة الناجية، فرقة المنصورة، سلف الأمة، وطبعا هذا مرجعه إلى عمدة كل هذا، من؟ الصحابة رضي الله عز وجل، الكلمة الجميلة قلتها من النووي، هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال هذا كله باطل في ميزان السلف، هذه أمور مرفوضة لانقطاع التشريع بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يبق في مفهوم السلف إلا الاجتهاد حول فهم النصوص واستخراج الحق منها. وقد ذكر بعض العلماء أن أهل الأهواء إذا السنة النبوية ينقسمون إلى فريقين، فريق لا يتورع عن ردها وإنكارها إذا خالفت مذهبه وما ألفه من أقوال وأفعال ثم يختلف لربها شتى الأعبار الباطلة، ومنهم فريق آخر يثبتون السنة في ظاهرهم ويعتقدون بصحة النصوص، ولكنهم يشتغلون بتأويلها إلى من يوافق هواهم وينصر معتقداتهم، وهؤلاء الحقيقة ماكرون، فإن عملهم هذا هو رد للسنة، ولكنهم بطريق قد تخفى على غير طلاب العلم. ها؟ قد تخفى، يعني قد هنا جزا الله خيرا على الاحتمال، وهنا أنا أقول على الاحتمال الغالب، على الاحتمال الغالب إلا على طالب العلم، تمام؟ إن شاء الله تعالى فهو على الناس، تمام؟ قد تخفى على غير طلاب العلم، ليس لناكم هناك طلاب، صار بقى إيه سوقا مناسبا. قال وأحيانا يضرب هؤلاء النصوص جانبا بحجة أنها متعارضة، مع أنه في الواقع لا يوجد بين النصوص الصحيحة، في هذا الواقع لا يوجد بين النصوص الصحيحة أي تعارض إذا تبين الناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر منها، فإن لم يتبين ذلك فإنه يمكن الجمع بينها ولا محالة. شوف، ولا محالة، علم من علم وجهل من جهل، صحيح؟ أما الرد لعدم القدرة على هذا فطبعا هذا لا يستقيم، ولكل ذي حق حقه، إلا إذا كانت أحاديث موضوعة وصحيحة، فحينئذ إلا إذا كانت أحاديث موضوعة وصحيحة، نعم، فحينئذ لا الضبط بس يعني هو ده اللي عنانا موضوعة وصحيحة، نعم، ماشي لك موخي، نعم، فحينئذ طريقة أهل السنة أنه لا تعارض، انت من هذا بقى، فحينئذ طريقة أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن نكون أنا وأنتم منها وأن نموت عليها، أنه لا تعارض بين الصحيح والموضوع، إذ لا قيمة للموضوع، مش محتاج بعض إيه أنظر إلى المحاورة خلاص، يعني أقول لك كفانا إيه كفانا الكلام عن ضعيف، خلاص خرجوا من الدائرة، موضوع خلاص ابنين، مش محتاج بقى، يبقى لما يجي جماعة من الجماعة المجانين سواء كان مثلا علماني أو مثلا من الجماعة اللي هم إن كان مستشرق متخبط لا باسم الإسلام أو الكلام ده، يقوم يمسك بعض الكتب بعض السياقات الموضوعة وجه في الفضائيات ويحتاج عليه الفرد، أدي من كتب السلف اللي بيقولوا السلف والسنة أدي، ويبدأ يتكلم وهو حقا كما قال له ذاك الإنجليزي، أنت حمار كبير، ما تعرف هذا الكتاب الذي تقرأ منه إيش شرطه، يقرأ من كامل ابن عدي ويقرأ مش عارف من كتب المضاعفات في المجاز إلى آخره ويستدل على بطلان بعد الصحيح في البتاع، فقال له أنت حمار كبير، وهو حقا حمار كبير من غير دين. قال إنه لا تعارض بين الصحيح والموضوع إذ لا قيمة للموضوع وشبهه، إذا الصحيح لأن عدم فهم النصوص هو الذي أدى إلى تفرق الأمة وسفك دماء بعضهم بعضا، وما نشأ عنه من الاستكبار والبخل والعدوان واستحكام العدوات، كل هذا لا تحتمله الشريعة الإسلامية التي تراكم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ليلا ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا، أشار إلى حديث الأرباب وحديث الحسن كما سبق. إن منهج السلف في مسائل الاعتقاد والاستدلال لها يقوم على إيمانهم بكل ما ثبت دليله من كتاب الله. ها؟ اضبط هذه بقى تصحفت أو خطأ مطبعي، بكل ما ثبت دليله من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إيمانا راسخا ظاهرا وباطنا، سواء كان ذلك الأمر الذي يعتقدونه من الأمور الغيبية كالإيمان بكل ما أخبر الله به أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه قد وقع، كالإيمان بخلق الله لآدم من طين وخلق زوجه منه وإهباط الله لهما إلى الأرض بسبب معصيتهما ثم توبة الله عليهما وإنزال الكتب وإرسال الرسل وجميع ما جاء بإثباته النص في سائر الأمور التي قد وقعت من قبلنا أو كان من الأمور التي أخبر الله ورسوله أنها ستقع كالإيمان باليوم الآخر وما يقع فيه من الثواب والعقاب في الحساب والجنة والنار وما فيهما، وإن ذلك من أمور العالم الآخر أو كان من الأمور التي تقع في الدنيا التي جاء النص بوقوعها فيها قبل يوم القيامة مثل ما أشار إليه الله بالقرآن الكريم أو أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم مثل موقع الباب وفتح مكة وظهور الدجال وظهور المسيح وغير ذلك. وبصفة عامة الإيمان بكل الأخبار الغيبية التي وقعت أو التي ستقع على حد سواء هي مزية عظيمة تدل على قوة إيمانهم وطمأنينة نفوسهم غير متأولين بعقولهم لرب النفوس كما تفعل الفرق الباطلة الذين لا يؤمنون إلا بما تراه عقولهم مقدمينها على النفوس كالمعتدلة. شفت الكلام؟ إذ من صلب معتقدات المعتدلة يقدمون العقل على النص عند التعارض، تمام؟ ويقال هنا كالمعتدلة وغيرهم غير ناظرين إلى نقص العقول عن إدراك المزيدات عنها واضطرابها في معرفة الحقائق حينما لا تستند إلى النصوص الشرعية وإلى الوحي الإلهي الذي يخرج الله به من يشاء من الظلمات إلى النور، لأن السلف يعلمون تمام العلم أن الدين لا يؤخذ إلا من مصدره، ومصدره الشرع الشريف. وإيش يكون الشرع؟ القرآن وسنة السنة بفهم سلف الأمة من الأصحاب ومن تبعهم بإحسان. قال ومصدره الشرع الشريف وليس العقول ومختلف الآراء القاصرة. ويعلمون كذلك أنه من الحمق والغباء والضلال البعيد أن يترك الطرق الواضحة البينة إلى الطرق المظلمة المحبوبة بالمخاطر، وأن الطريق الواضح هو ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تاما كاملا الذي لا يقبل الله دينا سواه. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ولقد جعلوا هذه الآية هي أساس منهجهم وأبرز صفاتهم، ثم من جعلوا عن السنة رحمهم الله رحمة واسعة، جعلوا هذه الآية هي أساس منهجهم وأبرز صفاتهم، فكانوا المثل الأول في التسليم لنصوص الشرع لاعتقادهم أن التسليم هو الطريق الذي فيه النجاة، وأنه ثمرة الإيمان الحقيقي لحب الله له والثناء على أهله. وقد تواصى السلف بالتزام ذلك قولا وعملا وصرحوا به ورغبوا فيه الناس نصحا منهم لله ولرسوله ولعامة المسلمين لمعرفتهم أنه أساس بناء الإسلام، لأن من لم يسلم للشرع أمره سلمه إلى الشيطان هو الأصل، وما بعده المذكور هنا فرع عن الشيطان. ومن لم يسلم للشر أمره سلمه إلى الشيطان والبدع والخرافات، من هذه من الشيطان، والأدلة والبراهين من الشرع من القرآن والسنة تطرى على هذا الكلام. وشق الله ورسوله وخالف سبيل المؤمنين، وحال المخالفين أقوى شاهد على ما هم فيه من التخبط والاضطراب والضعف. وهكذا نجد أن منهج أهل السنة بتقرير العقيدة يتمثل في الأمور التالية: واحد، التمسك بالكتاب والسنة وعدم التفريق بينهما وتحكيمهما والعمل بهما في كل ما يعرض لهم من قضايا العبادة وغيرها دون رد أو تأويل، سواء كانت الأخبار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ركزوا مع الدين والحمد لله، سواء كانت الأخبار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم متواترة أو أحادا، لا فرق فيها بين صحة فيها بعد صحتها وثبوتها، لا فرق فيها بعد صحتها وثبوتها، إذ التفريق بينهما إنما هو من سمات أهل البدع. ماشي؟ اثنين، العمل بما ورد عن الصحابة في قضايا العقيدة والدين وغيرهما، والسير على نهجهم وسننهم، لأنهم أعرف بالحق من غيرهم. لماذا؟ نزل الوحي وتعلموا، تعلموا الوحي عقيدة، عبادة، معاملة، أدابا، أخلاقا، قولا وفعلا وتقريرا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا هم أعرف بكل شيء من غيرهم. الوقوف عند مفاهيم النصوص وفهم دلالتها وعدم الخوض فيما لا مجال للعقل فيه من الاستفادة من دلالة العقل بحدود، وعدم الخوض فيها بالتأويلات الباطلة. أربع، الإعراض عن البدع وعن أهلها، فلا يجالسونهم ولا يسمعون كلامهم ولا شبههم، ولا يسمعون كلامهم ولا شبه ولا شبههم، بل يحذرون منهم أشد تحذير، خصوصا من عرف منهم بعناده واتباع الهوى. خصوصا من عرف منهم بعناده واتباعه الهوى، يعني دعا الى بدعته وكشر عن انياده، ايضا نحن نكشر عن انيادنا ونحذر منه ايضا، ولا حرج والحالة هذه. بل وهذا يعني اقصد من هذا الكلام من غير افتراء عليه من كل الوجوه، تمام، بل اقول ما قاله واحذر منهم من باب العدالة. خمسة، لزوم جماعة المسلمين ونبذ التفرق والتحذير. ايش ثوابت لزوم الجماعة؟ القائمة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ومنهجهم. وكان لهذا المنهج مزايا قيمة، من أهمها أن هذا المنهج هو ما دل عليه كتاب الله تعالى، ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليه عمل الصحابة ومن تبعهم بإحسان. أن هذا المنهج الذي ساروا عليه كان من أقوى أسباب بقاء عقيدتهم صافية نقية لا تشوبها شوائب الضلال، وهي نعمة من الله عليهم لما علمه من حسن نياتهم وصدق عزائمهم رضي الله عز وجل عنهم جميعا. أما أدلتهم على وجوب لزوم ذلك المنهج فهو ما نعرض بعضه فيما يلي: استدلال أهل السنة على وجوب التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويشتمل على مبحثين هما، نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، ونكمل الحديث في مجلسنا إمتى؟ وبعدين معاكم. طيب لكم ده بعشرة دقايق بعد العشاء ننتهي منه؟ ها؟ الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ذكر المصنف منهج أهل السنة رحمه الله في تقرير العقيدة، وضبطه بخمس ضوابط مهمة. ثم ذكر مزايا هذا المنهج وما يترتب عليه، ثم أخذ بالاستدلال لهذا المنهج الحق من كتاب الله عز وجل. قال: وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على وجوب التمسك بالقرآن الكريم، وأنه لا يخرج عنه مؤمن، وأن الدين لا يؤخذ إلا منه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن زاغ عنهما خرج إلى الضلالة وفارق هدي الإسلام. ومن تلك الآيات البينات قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ودينا الآيات الدالة على وجوب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله تعالى: ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه إنا من المجرمين منفقمون وهذه الآيات واضحة الدلالة على أن الهدى كله في كتاب الله تعالى وفي هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب على كل مسلم الانقياد والإذعان والتسليم التام دون أي تردد أو شك، وذلك لأن كل أمر بان رشده لا يتردد العاقل في قبوله والاعتماد عليه. كيف؟
البعض قد يسلم حدود عين الصدقوية ولكن يتردد الشك في قلبه في بعض
الشيء. فلماذا؟
يعني مثلا مسألة مثلا من صحابي في الحديث من
لا 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 الأول لماذا التردد؟ يعني التردد ده مرتكز على ايش؟
أنا أقول
طيب
يعني مثلا بعض الشيخ في الحديثة أو المقاطع في الحديثة تأتي بمقاييس معينة، فالبعض يقول لك أنها مسلمات.
فربما مثلا ايه يعني تردد الشك في قلبي في بعض النصوص او بعض الايات انها جاءت على خلاف ما يوافق خلق الايه الشافعي الامريه او الخلافه الحديثه مع ادعاء النصوص وايمانه بها.
ما بقاش تسليم،
يعني اذا شك ما بقاش سلم، من اين يسلم
ووقع في
نفسه؟
لا
ادعاء الجوارح، يعني ادعاء تسليم ظاهري.
لا لا هو سلم، يعني هو سلم، لكن بيقول هو ايه يعني حصل عنده زي ريبه. ريبه وتردد في الموضوع، يبقى كيف النص يقول هذا وجه العلم قال هذا؟ تمام؟ طبعا هذا قدح في اصل الاعتقاد. يعني هذا قدح في اصل من ده مرده الى العقيل اعتقاده في القران والسنه. وان الاصل التسليم الكتاب والسنه، مساله بقى ان يوافق علم تجريبي او يخالف هذا ليس شاننا. لو خالف كل علم التجريب لا يؤثر معنى قصيرا ولا بعيد. تمام؟ واظن يعني زمان قديما واكيد اخوان الشيخ محمد واخوان الفضلاء درسوا عقيده المعلم داروس. صحيح؟ وكنا بندرسها ومدرسين حرفيهم فاهم فينا ونجيب يمين وشمال والمفتشين يجوا حاجه اخر زي نظريه داروس والاخر نظريه داروس. تمام؟ يبقى ازاي القران بيقول كده؟ برضه كان نفس السفله الموجودين والمنكر نفس اللي بيقول لك طيب والعلم اثبت انه مش عارف اصله ايه. والاخر هم برضه اللي كذبوا ان اصله ايه؟ ان اصله ايه؟ يبقى ولذلك يعني هذه من الثوابت المفروض المسلم يترسخ بها انه الشرع شرع الله. نثبته اولا ونقدسه تقديسا. ولا يتدافع المسلم ابدا امام اي مستجدات مهما كانت موافقه او خلافه تؤثر معنى كثيرا. تمام؟ لا تؤثر معنى كثيرا. نفرح بالموافقه لكن لا تؤثر معنى، جاز ما جاش مش معاه كثير. تبالك عن شيء مخالف.
بتثبت في زمن ثم الذي بعد
وهذا واقع. يعني اخواننا اللي هم العلميين اللي هم دارسين احياء وفيزياء ومثل هذه الاشياء تجد ابراهيم نظريا وكل ده بقى التواريخ بتاعت النظريات هذه دي اثبتت ودي ردت ودي خلفت وده شيء واقع. فهذا الذي اشار اليه اخونا الكريم هو طبعا ده يبقى قدح في اصل ايه؟ في اصل الخلق. قلنا
مين
قال
الاول؟
نعم. ده هو دعي. يعني انا علمت ان هو هذا يعني طيارات كثير منهم كان طبعا راح درس في اوروبا، وطبعا تعلم ان هؤلاء الناس يعني ايه العلم هو الاساس، تسليم العلم دائما. طبعا جاء بهذه اللوثه وده شيء طبيعي يعني. لكن لما وجه انت تتكلم في اعجاز تربطه بالقران زي الدكتور علي الباو. تمام؟ ده طبيب سعودي معروف ودايما يربط الايه العلم بمنظور بمنظور شرعي. ذلك كان على درجه عاليه من الايه من الاتقان. لكن لان الاصل انا مش انت، الاصل انا مش انت، فاذا كان هذا العلم يخالف ما عندي يبقى فيه غلط. غلط فيه انا ولا عندك؟ تمام؟ ادي داروين ظهر انه غلط بعد كام سنه وان القران هو القران والسنه هي السنه. لا 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 اقصد هذا تحميلها اطلاقا ابدا، بل وتخريج عبارة العلميه من وصف الى اخر برضه غير مرضي. يعني انا اديك مثال في بعض الكتاب اللي عمله الراجل بتاع حمد الجدون وصارع من الميناء على حساب الاغبياء والجهل. صحيح؟ وصفقه الدنيا طلع منه 12 نسخه 12 طبعه متتاليه. تمام؟ وطبعا رمى بالكتاب على فرد جاي مش عارف موافقا من المجلس الاعلى للتشريع الاسلامي في الجامعه صحيح؟ وبدا بقى يطلع ويطلب بين الكتاب وبدا نشر الكتاب وطبعا المفروض على حسب الحسابات اللي كان قايلها والايات اللي استدل بيها تمام وظهر النصوص السنيه الصحيحه اللي استدل بيها لجد مرتاد هنا من اخواننا في الفرع هنا مرتاد في هذه النصوص اللي ذكرها والمجدول اللي حاطط المفروض تكون ايه الامه ماتت من 3-4 سنين صحيح؟ فطبعا اقصد انه يعني لا يهمنا ابدا ان احنا نبني دائما الظاهر القران او السنه على العصر هذا لا يؤثر معنا لكن اذا جاء وقت مناسب واخذ المنظريه خلاص يبقى
يعني هو
النهج الشديد
من السلف عن الخوف من الله وهنا مثلا هم يقولون اذا الاصحاب عرفوا يعني نقول نحن نثبت تفسير السلف ولكن ايضا هناك معاني اخرى ظهرت لنا
جميل ما فيش مشكله بس لا هو بص يعني ايه سنريه هتظل مدويه صحيح ويخلق ما لا تعلمه هتظل مدويه تمام يظهر الاحداث العلم لكن المقصود هل انا اتوقف على التسليم والاذعان لهذا الاظهار هو ده اللي عايز اعنيه يعني شيء جميل مستجد انا ارحب به من الدين من جهه ديني لكن انا يعني يزداد رسوخي في ديني به أو أنا أتزعزع به هو ده المقصود سواء كان على الخلاف أو على
الوسط
نعم
ماشي إلزام الآية بهذا المعنى بهذا المعنى الجديد
المعنى الجديد؟
إلزام الآية بهذا من ضمن معاني
يبقى هم اللي مخاطبون بهذا الكلام بقى يعني كانوا هم يقولوا على هذا أو لي النص
لا يا ده يا أخي هذا في نهي السلف عن القول فلان ده يعني القرآن فسر مثلا من السلف وأوسعوا تفسيره ثم ياتي هؤلاء الان ويضيفون معاني جديده بالاضافه للتسليم معاني قديمه يضيفون معاني جديده للايات انها ربما تضيف معناها كذا وكذا وكذا حسب مقتضى هذا الكلام يعني يجوز
ولا لا؟ الاصل تسليم السلفيين للمكان
لا بس بيضيف كمان
لا كمان اعرف ان القران فسر عن الرسول وعن الاصحاب عن التابعين الذين اخذوا عن مدرسه الاصحاب ثلاثه اللي سبق ذكرهم تمام ده الاصل وكان لا افهموا الا بهذه الصوره لكن والله اذا جاء مثلا بحث علمي مثلا يفيدني في شيء يفيدني في شيء يعني مثلا خلاص اه والله القران قال كذا والبحث العلمي اثبت هذا الكلام على انه عطى خلاص لكن لا انا لا اعطيك كثير اهتمام انت معايا؟ لكن ما اقولش بقى اركن الكلام دوت وابدا اقول لك تفسير معاصر بنظريات علميه للقران اسف
هو حضرتك
ممكن تقول لي النقطه
برضه اوضحها ربما هي تتفاعل مثلا بنظريه ما كانت تتفاعل في عصرهم زي مثلا تطور الاجانب ووصف القرآن راح تطور ثم بدأت أخر علم الحديث يقارن ما أخذته القرآن في الكلام. ده فرع. إنما مثلا في آية مثلا تفسير الطارق بأنه نجم مثلا معين يصدر عنه صوت معين في الفضاء ومش عارف إيه. هذا الكلام لم يرد على السلف ولا ليس له أي أصل خالص يعني.
كيف ليس
يعني أقصد تفسير النجم الطارق قال لك في مثلا نجم يصدر عنه صوت يصدر من الإبراهيم. يصدر صوت الطارق
مثلا. نعم نعم.
خلاص؟ فيضيف مثلا لبعد
بس في نقطة يعني مسألة نجم الطارق دلوقتي أنا أظنه إذا رجعت الأصول هتلاقي في أصول نصوصها مرفوعة وحتى لو تكلم فيها الصحابي ما يتكلم من سبيل الرأي.
لا
أتكلم هنا صحيح. ما أنا أخ محمد الحديث يعني إيه لا أعطيك كثير اهتمام يعني هو لا أعطيك كثير اهتمام الأصل عندي الشيء السالف لكن أنا لو وضعته بجنب السالف بجوار الكلام السالف على انه قد يكون هذا قد يكون بدون اعتماد وشيل القد ديت وحطه المعتمد لا يعني مثلا قد يكون هو هذا الذي ذكره عبد الله قد يكون هو الذي قضاه عبد الله قد يكون والله انا لا يؤثر معه لكن انا لا اعتبره لا في خطبة ولا في درس ولا في مجلس علم انا اقول يحكم يعني من باب ايه من باب يحكم ان قد ياتي النهارده وكذب وقف تمام انت معايا كده؟ لا 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 طبعا لا لا طبعا ما في ما يتقالش كده ما يتقالش كده
هو معلش ما تقدرش تتكلم في ده بس هو في بالنسبه لي الصحيح من الاعجاز العلمي والسحر اللي بيقول العلماء الان ان في ردد وادخال في الكلام او التقول على القران بما لا نعرف السلف هو التفسير العلمي لا الاعجاز العلمي الاعجاز العلمي ينبثق عن القران والسنه اصلا. اما التفسير العلمي هذا شيء اخر. هل هو الفيل
لا هو هو الكلام الكلام هتاج فيه عموم مخصوص يعني ما مش يبقى في التخاض بالصورة اللي انت قلتها يعني هتاج فيه عموم مخصوص تمام يعني يعني فهنقول الاعجاز هنقول كلمة أجزل وأعم من الايه من ال
أو الحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو يحاول إن هو ينظر مثلا يعني
الدراسة دراسة علمية تجريبية زي ما تأتي الذباب الحديث الأنكار الشيخ الغزالي بعقله المجرد ويقول إيه القرف دوت رسول ما قلتش كلامه طبعا ده عقلانية منقوطة مرفوضة تمام أنا بقى أقول يعني سواء كان وعمري ما تكلمت ورات هذا العلم إطلاقا يعني ما إطلاقا ما لأنه لا أجعله هو الأصل عندي تمام وانت بقى وقت اقول العلم الحديث ومش عارف ايه ما يهمنيش علم حديث انا الاصل عندي ان الرسول قال هذا الكلام ان ده القضيه طابت النفس نفس الامر اولا طابت فاخذته او لم تطيبه فتركته ان ده الموضوع عندي بقى ده شرع اولا ثم ان ضاع الشيء بقى بحجاب دايما يكونه مع ان هذا لا يكون لي هو الاساس في قبول الخبر او رد الخبر الناس بحاجه لهذا الكلام لكن قد ممكن يشوقني مثلا اقول اه ما شاء الله يعني شيء جميل وهذا الكلام لكن لا اجعله هو العمدة عندي في يعني بمعنى ايه بمعنى ادق انا لا اعطيه كثير اهتمام كما يحصل مثلا من البعض مثلا يقول لك منظور العلم اكد انا ما اعمل هذا الكلام اصلا انا عندي الاصل التسليم لخبر الرسول لكن لو عرفت خبر الرسول حتى اعطيك كل الاعجاز العلمي هذا واضح غير مرضي تمام واظن الشيخ الزنداني عنده كثير من مثل هذه البحوث اللي افادها عنده في مدرسته بمثل هذه الاشياء وهي شيقه يعني علمين هي شيقه جميله تمام شيقه كشفت عن شيء لكن لا تؤصل في الرسوخ الى هذا الشيء وترك الاصل عنه اذا كان شيء ينبغي الاستئناس به فانا مرحب بالاستئناس لكن انا اصدق لها من كل الوجوه وان شفتم القران بتاعي انا ما قلت شفتم ما شفتوش انا القران انا واثق بيه لا انا ده عندي بالمرض تمام لان لما اجي انا اقول شفتم صفقنا كلنا تيجي بقى كلمه نظريه تجيب على خلاف ما صفقنا به مش هنصفق طب مش صفقت الاولى ما صفقتش الثانيه صحيح لازم هم يعتقدوا ان المسلم مسلم واثق او خالص ما يقدر لا يؤثر معي كثيرا ودي نقطه مهمه جدا اللي كثير من المسلمين اللي ينضمون الى اوروبا للدراسه بياتي ما 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 مروش ويتكلم بالعلم بكل شيء علم 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 العلم جميل ودي نبغى العلم صحيح وما فيش المسلمون الا اللي بسبب خيالاتهم في العلم وسالوا اي باحث له مجال في البحث العلمي التجريبي من العلامه الكلام انا عم بحث الدواء اطلع اتكلم مع 500 واحد يدل مدى الخيانه العلميه بالمسلمين تمام كان من بحوث وكان من دواء العقل المسلم عقل ليس لا يسوي عقل ولا بني عقل لان يجمع بين ايمان وبين علم بس اعطيه وهم يشهدون ويعنون بهذا الكلام تمام لكن دائما الذي تربى بين احضان الغرب دائما يصدق بكل شيء من الغرب ويقول ان الاسلام هو سبب التخلف لا انت المتخلف وانت اللي عملت التخلف لكن الاسلام لا يدعو الى التخلف اطلاقا لكن على كل حال خرجنا عن الشر استدلال من السنه قال وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيره يحث فيها على وجوب التمسك بكتاب الله تعالى وان من فارقه فلا حظ له من الاسلام وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيره يحث فيها على وجوب التمسك بكتاب الله تعالى وان من فارقه فلا حظ له من الاسلام وطبعا من فارق هنا على سبيل ايه الجحود ولا يعني قال صلى الله عليه وسلم هذا يعني انا في خلاص يعني افضل عندي لا اطمئن الى عدوه لا اطمئن الى عدوه لانه سريعا ما وقفت على هذا ويحتاج الى تحرير هذا النص الذي ذكره بعدها الى البخاري مع الفتح مسلم مثل المنافق الذي لا يقرا القران كمثل الحنظله ليس لها ريح وطعمها مر لم يعلموا هذا مثل المنافق الذي يقرا لك مثل الاتربه اما هذا يعني فمحتاج ها؟ بالسياق ده؟ طبعا مثلا المحرر والمحرر يجيب السياق، لأنه هنا السياق الذي جاء هنا في آخر الفصل ما أدري يعني من عذاب الصحيحين، لأنه وجاء خرجت نصف المكان في الصحيحين ليس لهذا السياق الذي ذكره، ولذلك شطبت كثير مما ذكرهن. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى بهذا الكتاب أقوالا ويرضى بأخرين عند مسلم، كما قال في صلاة المسافرين. فهو كما عاد هنا إلى الطبعة هذه وخطب طبعية 1894. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخامس. وعاد إلى الترمذي وهو كما قال: لكن بين 1913 وليس 14. لكن هذا الحديث الذي ذكره عزبا إلى الترمذي فقط، وأيضا عند أحمد والدارمي وعند البغوي وعند الحاكم والبغوي، وهو إسناد ضعيف لضعف قابوس بن أبي ظبيان، فهو مرفوعا لا يصح، مرفوعا لا يصح بهذا السياق، وإنما أخرجه الدارمي بنحوه عن ابن مسعود موقوفا بإسناد حسن. أخرجه الدارمي في جزء 2 و129 بنحوه عن ابن مسعود موقوفا بإسناد حسن. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحرر بقى هذه النصوص سريعا وهو مرغوب، فقال: أطيعوني ما كنت بين أظهركم وعليكم بكتاب الله، أحل حلالا وحرم حراما. يحرر هذا إن شاء الله ابن الثقال. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن هذا القرآن شاجع مشفع، من اتبعه قاده إلى الجنة. إن هذا القرآن شاجع مشفع، مشفع نعم، من اتبعه قاده إلى الجنة، ومن تركه أو أعرض عنه قال أو كلم نحو هذا زد في قفاه إلى النار. وجاءت موعظة الرسول صلى الله عليه وسلم بغدير خم، وطبعا ده نزل إلى مكان بين مكة والمدينة، وفي السياق قال: وعظنا رسول صلى الله عليه وسلم، أو يعني قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خم، وده اللي هو غدير خم هذا. قال صلى الله عليه وسلم: أما بعد ذلك. في طبعا قصة طويلة من عمرو بن حصين جاء الى زيد بن ارقم وقال له: انت صحبت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت له: صلى الله عليه وسلم حدثنا بشيء سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم. وده في علم يعني، هذا بالمذاكره بين اهل العلم. فذكر هذا الكلام قال: اما بعد الا ايها الناس، فانما انا بشر يوشك ان ياتي رسول ربي فاجيب، وانا تارك فيكم ثقلين، اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. طبعا ذكر كلاما المفروض يخذ له نقط بقى كده، لان هذا الكلام يعني انه على اتصال وليس كذلك، تمام؟ في كلام مذكور المفروض بقى تحط كام نقطه كده، وبعدين الى ان قال: واهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي. وطبعا قال بيت النبي، قال بيت النبي من الازواج والابناء والذريه، ومن حرم كما في الحديث لما سئل: ومن اهل البيت؟ طبعا اهل البيت النساء والذريه، ومن حرم الصدقه لعبه. فعلى هذا الكلام يكون من يدخل فيه مش بقى الروافض بقى ولا كله بقى، يبقى قال علي وقال عقيل وقال جعفر وقال العباس، ها؟ نعم. وفي رواية أخرى: كتاب الله وسنتي. تحرر هذه الرواية، لأن هذه الكتاب كتاب الله وسنتي سبق ذكره من حديث حسن لغيره: إني قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا من تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن تفرق حتى يرد علي الحوض. ومن حديث يرويه العرباء بن سارية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. طبعا هذا السياق لمسلم عند أصحاب السنن إن كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار عند نساء ابن خزيمة وغيره. إذن هذا الحديث الذي ذكره ده عند مسلم ده من حديث زيد بن أرقة ماشي من حديث زيد بن أرقة وحديث الأربعة طبعا هو يعني بيدل على انه ما ادري يعني الحديث ليس صنعته يعني جزاه الله خيرا فأرى عزاء الإنسان يعني طبعا ما يعظم هكذا كده ما يصلح يعني شرع وصول الاعتقاد من السنة ما يصلح هذا الكلام. من طبعا حديث العرباد ابن سريع هذا السياق وبالنسبة حديث جابر هو اللي فيه إياكم حساس الأمور تمام إياكم فيه طبعا في حديث جابر عند مسلم وذا كان بس علقت عليك بي حتى تظن العرباد عند مسلم المسلم حديث العرباد عند الأربعة وليس عند الصحيحين العرباد حديث العرباد عند الأربعة وعند جماعة وهو هذا السياق لكن إياكم حساس الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة كل رأس في النار ده أنا لما قلت إياك حديث الأمور فإن كل بدعة ضلالة أردت أربط من هذا المقطع الأخير حديث جابر وحديث العرباد حديث جابر عند مسلم فيكون على هذا السياق الذي نقول في خطبة الحاجة في يوم الجمعة فإياك حديث الأمور فإن كل محدث بدعة كل بدعة ضلالة كل رأس في النار بهذا النقط جمع بين حديث جابر وحديث العرباد ماشي؟ وعن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مثلي ده بقى الحديث اللي هو ايه ما ادري من وين هذا السياق الذي اتى به طبعا رجعت الى الصحيحين وكان امامي تمام فانا وجدت هذا السياق الذي ذكره عندك تمام لا بس ما هو كونه يكون اخرجه البخاري ومسلم يبقى لابد ان ياتي واحد من الاثنين تمام فاذا كان مطبق عليه لفظا يبقى خلاص يبقى انت لكن كده مجرد كده ما يسكت وبالمناسبه العزم السابق اللي هو اخرجه البخاري اللي هو بتاع عليكم واللي هو لانها كان هارها ده ما المحتاج برضه يرجع تاني عزاء قال اخرجه البخاري مع الفتح طبعا ده ما اظن يعني لا ده اظن مقطع من حديث العرباد فمحتاج يتحرر مره ثانيه محتاج ننظر فيه مره اخرى ها الاعتصام ايه ما هو عجيب ده اصلا مش ما فيش حاجه اسمها خرج البخاري في ما بتعرف فانا بقول اما ان هو لا درايه له او انه عزاء لاحد الشباب او الكلام ده انه ياكل هذا الكلام هذا لا يستقيم باي حال من الاحوال. هذا المهم قال ان مثلي ومثل ما بعثني الله به هذا اول سطر ومثل ما بعثني الله به زود عندك في السياق الله ركزوا بقى معايا عشان تضبط الايه النص إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم خليك معايا بزيادة أثبتها فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء هذا السياق النجاء وليس النجاة فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأجلده طبعا معروف الايه الدرجة اللي المشي اول الليل فأجلده هي عندك ايه ها فأطلقه ايه فأجلده فانطلقوا والسياق ده المسلم أتم من سياق البخاري فانطلقوا على مهلتهم مفيش على مهلهم به. فانطلقوا على مهلهم به ايه؟ فنجوا به يعني دي اهل البخاري، لكن طبعا مهلهم عند الاثنين مفيش بقى مهلهم بما. يبقى فنجوا به بسياق البخاري الوحيده اللي هي تمشي معنا. فنجوا وكذبت طائفه منهم فاصبحوا مكانهم، يبقى اضرب على وبعدين استعمل مكانتهم تمام. فاصبحوا مكانهم فصدحهم الجيش فاهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني. مفيش مثل ومثل. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به. ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. تمام؟ وعن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. هو اظن ده من من رغب عن سنتي فليس مني ده من حديث رسول الله عباس عند مسلم صحيح؟
حديث
انس وكان الكلام من العباس ولا ذكرها راحت
اللي هم جاوا الى نيات النبي صلى الله عليه وسلم عائشه ان ثلاثه نفر جاوا الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليروا يعني حياته فقال الاول اما انا ف
يعني من حديث طب ده نشوف طب فين ده طيب اللي بقى اللي بنقول ان شاء الله بقى نحرر حديث ابي ايوب الانصاري وعبد الله بن مسعود ويعني لا الثلاثه دول وده الحديث عن ابن عمر بقى كده كده في ايه ثاني من اللي هو اللي سبق برضه نتاكد منه من شطر الثاني اذا كان بالسياق او لا. قال ولا حديث بهذا كثيره كلها تؤكد وجوب التمسك وجوب التمسك والعمل بكتاب الله تعالى وانه هو الصراط المستقيم الذي اوله في الدنيا واخره في الجنه. ونقف عند الفصل السادس هو اقوال السلف وجوب التمسك بالسنه والحذر من البدع. يا معلم وإياكم على خير.